المبرر لوجوبها كأن النتيجة. هاتان المقدمتان، أن الزكاة وجبت طهارة من الذنب، والمقدمة الثانية لا ذنب على الصغير، فإذا لا تجب عليه الزكاة. قال: أما المقدمة الأولى أن الزكاة وجبت طهارة عن الذنب، فلقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. وأما الثانية أنه لا ذنب عليهما، هذا ظاهر لا يحتاج إلى دليل. فهذا إذن هو الدليل الثالث، خنسمي للمشهور، وبنفس الوقت هو عبرنا عن الموانع من القول بوجوب الزكاة. لكن هذا الدليل يأتي عليه عدة أمور. أولا أنه كالاجتهاد في مقابل النص، نحن عندنا روايات وردت في المسألة، فنأتي ونجتهد بمثل هذه الأمور، هذا كالاجتهاد في مقابل النص. عندنا نصوص، واستظهر من هذه النصوص الوجوب، عدم الوجوب، عدم الوجوب مطلقا، التفصيل، أي شيء، لكن مع وجود النصوص في المقام فالاستدلال بمثل هذه الأمور يكون كالاجتهاد في مقابل النص، ونحن عندنا نص ونصوص في المسألة، فالمفروض أن نستظهر من النصوص. ثانيا، ملاحظة ثانية على هذا الاستدلال، أن الآية تأخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فالآية ذكرت غرضا ثانيا لتشريع الزكاة وهو التزكية والتطهير، إن لم يكن تصور في حق الصغير، بس التزكية هو متصور في حق الصغير. فإذن بلحاظ، لنفترض بلحاظ التطهير لا يوجد مبرر لتشريع الزكاة، لكن خب بلحاظ التزكية، لذلك الطفل شوفه يكلف في كثير من العبادات التي ليست واجبة، الهدف منها تزكيته وتكامله. ثالثا، الملاحظة الثالثة، أن التطهير هنا لوحظ فيه أولا وبالذات المال، تطهير المال، ويتبعه تطهير صاحب المال، وإلا هو الملحوظ أولا وبالذات تطهير المال. ومن هالناحية ماكو مانع من أن يشمل الصغير كالكبير، لأن المال يطهر من حق الغير في الزكاة أو في غير الزكاة، من الناحية الكبير والصغير سواء، فلا مانع إذا من تعلق الزكاة في مال الصغير، لأنها تطهير للمال، وتطهير المال من حق الغير يستوي فيه الصغير والكبير، ليس الملحوظ في التطهير تطهير الأشخاص حتى تقول أن الصغير لا ذنب له، فما الحاجة إلى تطهيره؟ الملحوظ تطهير المال من حق الغير، ويتبعه تطهير صاحب المال، بس الملحوظ أولا وبالذات هو تطهير المال. لذلك المعنى المشهور والذي ورد في صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الصدقة أي الزكاة أوساخ الناس. هذا الذي يقال في تحريم الزكاة على الهاشميين من غير الهاشميين، تعليله هذا، أن الصدقة أوساخ الناس، فهذه أوساخ موجودة في المال تخرجها من المال حتى يطهر المال، كما يطهر الأشياء حينما تزيل عنها الأوساخ. فإذن من هو الملحوظ بالتطهير؟ المال، وتطهير المال من حق الغير هذا يستوي فيه الصغير والكبير كسائر الحقوق الأخرى. نعم، يتبع تطهير المال تطهير الشخص صاحب المال، وبها اللحاظ وردت الآية: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، أي أنك تطهر أموالهم وبذلك سوف يطهرونهم. إذن هذه هي الملاحظة الثالثة على هذا الاستدلال للعلامة، بأن الملحوظ هو تطهير المال وليس تطهير الشخص، حتى تقول أن الصغير لا ذنب له فلماذا نحتاج إلى تطهيره؟ لا، المطلوب هو تطهير المال، وتطهير المال من حق الغير هذا يستوي فيه الصغير والكبير، فلا مانع إذن. أو قل بتعبير آخر، أن التطهير أعم من كونه من الذنب التكليفي. أنت فهمت أن خذ من أموالهم صدقة تطهرهم أي من الذنب التكليفي الإثم، ولا ذنب على الصغير، هاي معك، لكن لماذا لا نفهم من التطهير معنى عام، وهو التطهير من كل الذنوب، الذنوب التكليفية والذنوب الوضعية، وهي مظالم الناس وحقوق الناس في هذا المال، فإذن هذا تطهير، نعم تطهير، لكنه تطهير من الذنب الوضعي وهو إخراج حق الغير من هذا المال. والتطهير من الذنب الوضعي ماكو مانع من تعلق الصغير به، ليست مسألة ذنب حتى تقول أن الصغير لا ذنب له، بدلالة الآية والذين في أموالهم حق معلوم، فحق في هذا المال تخرجه. فإذن هذه هي الملاحظة الثالثة على استدلال العلامة. إذن الملاحظة الرابعة وذكرها هو بنفسه قدس سره أشكل بها على نفسه، وهو نقض عليه بعدم سقوط الزكاة عن المعصومين وهم لا ذنب لهم. فكيف تقول أن الصغير لا ذنب له إذن لا زكاة عليه؟ قل معصومين هم لا ذنب لهم ومع ذلك تجب الزكاة عليهم. هذا نقض هو أورده على نفسه وهو صحيح طبعا، وإن كان هو أجاب عنه بجواب لكن الجواب غير تام. قال في جواب هذا النقض على نفسه، قال والتطهير ظاهر أنه إنما يكون من الذنب ولا يلزم سقوط الزكاة الثابتة بدليل آخر عمن وجبت عليه ممن لا ذنب له. يقول صح والزكاة تطهير من الذنب، لكن يبقى أنها لم تسقط عمن لا ذنب له كالمعصوم عليه السلام. يقول هذا بنصوص. قوزين إذن رجعت إلى النصوص، فنرجع نحن إلى النصوص. إذن خرجت من الدليل الذي أنت فيه، عدت إلى النصوص، نحن المفروض أنك تجيب بما استدللت به، هذا عودة إلى النصوص. والعودة إلى النصوص ونحن أيضا نرجع إلى النصوص. إذن هذا هو المانع الثالث من وجوب الزكاة، أو قل الدليل الثالث للمشهور على عدم وجوب الزكاة مطلقا في مال الصغير من دون تفصيله، كما ترى ألسنة هذه الأدلة مطلقة لكل أصناف الزكاة. المانع الرابع أو قل الدليل الرابع للمشهور إذن ما ذكره العلامة أيضا قدس سره في المختلف، قال إن كل واحد من الصبي والمجنون ليس من أهل التكليف. صح، هذه مقدمة، لأن من شروط التكليف العقل والبلوغ وهما غير متحقق فيهما. جيد، هذه المقدمة صحيحة. قال والزكاة تكليف، فكل واحد منهما ليس من أهل الزكاة، والمقدمتان ظاهرتان. قال أما أنهما ليسا من أهل التكليف فواضح، لأن التكليف مشروط بالعقل والبلوغ. وأما أن الزكاة تكليف فأجاب، هو قال ظاهرتان بس مع ذلك بينها. قال أما أن الزكاة تكليف فظاهر لوجوب النية فيها ولحصول الثواب بها، فإذن هي تكليف، ولتعلق الخطاب بها للمكلفين، ولا نعني بالتكليف سوى ذلك، وتعلقها بالمال لا ينافي كونها عبادة. فإذن المقدمة الثانية الزكاة تكليف، قال هذا ظاهر لأن مشروط بها النية ويثاب عليها الإنسان ويوجه بها الخطاب إلى المكلفين، هو هذا الذي نريده من التكليف. فإذن كون الزكاة تكليف هذا ظاهر بهذه الوجوه. المقدمة الأولى قال وأما أنهما الصبي والمجنون ليسا من أهل التكليف فظاهر أيضا، إذ هو منوط التكليف بالبلوغ والرشد، وإرش الجناية وقيم المتلف ليس من باب التكليف بل من باب خطاب الوضع. هذا خو شيء يرجع إلى حديث الرفع، وهل يشتغل على الأحكام الوضعية أم لا. فإذن هذا هو الوجه الرابع، أن الزكاة تكليف بالوجوه التي ذكرها، ولا تكليف على الصبي، فالنتيجة لا زكاة على الصبي. لكن هذا يمكن أن يجاب عليه حلا ونقضا. أما حلا فلأن خطاب الزكاة يتضمن نحوين من الأحكام، أحكام وضعية وأحكام تكليفية. أحكام تكليفية كوجوب إخراج الزكاة، كوجوب إيصال الزكاة إلى مستحقها، هاي أحكام تكليفية وهي فعلا تسقط عن الصغير، لذلك الولي مخاطب بأن يقوم بهذه، لكن الزكاة فيها خطاب وضعي غير هذا الخطاب التكليفي، وهو نفس تعلق حق الغير في هذا المال. هذا خطاب وضعي وتحدث شرحناه في حديث الرفع، قلنا لذلك لا يشمله حديث الرفع. فتعلق حق الغير في هذا المال، حق الغير مستحقين زكاة في هذا المال، هذا خطاب وضعي وليس تكليفيا. فإذا كأن دليلك أخص من المدعى، دليلك أن الزكاة تكليف والتكليف مرفوع عن الصغير صحيح، لكن الزكاة فيها شكلان نحوان من الخطاب. الخطاب التكليفي مرفوع بهذا الدليل، وفعلا نحن لم نخاطب الصغير بإخراج الزكاة ولم نخاطبه بإيصال الزكاة إلى مستحقها، لنا خطابات تكليفية هاي نحولها على الولي، لكن في الزكاة يوجد خطاب وضعي لا يشمله هذا الدليل، فالدليل إذن أخص من المدعى. هذا إذن جواب الحل. والجواب النقضي عليه لأنه قدس سره، وافق المشهور باستحباب الزكاة في مال الصغير، لم يقل بالوجوب صح، لكن قال باستحباب الزكاة في مال الصغير إذا اتجر به الولي، والاستحباب والوجوب من سنخ واحد من هذه الجهة. أيضا خطاب الاستحباب خطاب تكليفي وعبادة، ويؤجر عليه الإنسان ويوجه للمكلفين، خطاب تكليفي الاستحباب، فهذا نقض عليه، هذا جواب نقضي عليه قدس سره بأن الاستحباب أيضا من خطاب التكليف لنفس المناطات التي ذكرتها، وأنت شملت الصغير بها خطاب الاستحباب أنه يستحب إخراج الزكاة في مال الصغير إذا تجير به، فهذا نقض عليه بأنه جرى مع المشهور في استحباب الزكاة في مال الصغير إذا تجير به، والاستحباب كالوجوب من خطاب التكليف. هذا إذن الوجه الرابع للعلامة الذي ذكره وقد أجبناه حلا ونقضا. أما حلا فلأنه أخص من المدعى، لأنه خاص بالنحو التكليفي من خطاب الزكاة، وأما نقضا فلقوله بالاستحباب، والاستحباب من خطاب التكليف أيضا. الخامس أن من شروط وجوب الزكاة التمكن من التصرف، هذا نحن صغناه لهم للمشهور، أن من شروط وجوب الزكاة التمكن من التصرف صح، لذلك لم تجب الزكاة في المال الضائع والمفقود والغائب، هذا من شروط الزكاة نعلم من شروط وجوب الزكاة التمكن من التصرف زين. والصغير غير متمكن من التصرف بأمواله صح، محجور عليه حتى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فإذا هذا شرط من شروط وجوب الزكاة غير متوفر في الصغير فلا تجب عليه. واضح صياغة إذن هذا الدليل، أيضا مكون كأنه من مقدمتين. المقدمة الأولى أن من شروط وجوب الزكاة التمكن من التصرف، والصغير غير متمكن من التصرف للحجر عليه لصغر حتى يبلغ الرشد فلا تجب عليه الزكاة. هذا إذن الدليل الخامس يمكن أن نصوغه للمشهور، أو قل المانع الخامس من القول بوجوب الزكاة، لكن هذا أيضا الوجه مردود لأكثر من ملاحظة. أولا الملاحظة الأولى على هذا الوجه الخامس أن الصغير متمكن من التصرف في ماله من خلال وليه، فهو كمن وكل آخر في ماله، شخص مثلا هنا في العراق وماله في دولة أجنبية لا يستطيع أن يتصرف به، لكن خال وكيل على ذلك المال وهو يأمر الوكيل والوكيل يتصرف، فهو بشخصه غير متمكن من التصرف، لكن هو في الحقيقة متمكن بتمكن وكيله. فالصغير كذلك متمكن من التصرف بتمكن وليه، هذا بالضبط كقضية الوكيل، الموكل غير متمكن بشخصه من التصرف، يعني هو في دولة والمال في دولة أخرى، لكن هو وكيله متمكن. لذا أيضا جبنا شاهد على هذا، لذا لم تسقط الزكاة عن المحجور عليه لسفه وهذا كأنه مجمع عليه، المحجور على أموال لسفه وبلغت أموال نصاب الزكاة واجتمعت الشروط، والإجماع قائم على إخراج الزكاة من هذه، رغم المالك محجور عليه لا يستطيع من التصرف في ماله، محجور عليه لسفه، لكن إذا بلغ النصاب واجتمعت فيه الشروط يجب أخرى، هذا بالإجماع حكي الاتفاق عليه. فإذن هذا الملاحظة الأولى، أنه وإن لم يكن متمكنا بشخصه لكنه متمكن بوليه بالحاكم الشرعي بأي مصداق من مصادق الولاية. الملاحظة الثانية على هذا الوجه الخامس، أن في هذا الاستدلال خروجا عن محل البحث، لأن كلامنا في مانعية الصغر عن وجوب الزكاة، والآن أنت طرحت مانعا آخر وهو عدم التمكن من التصرف، فهذا خروج عن البحث يناقش هناك. إذا أردنا أن نناقش المفروض، لأننا نتكلم عن مانعية الصغر هنا، هل الصغر مانع أم لا؟ أنت الآن تستدل بمانعية عدم التمكن من التصرف، هذا كأنه خروج عن البحث. الآن اكتملت صورة هذه الوجوه الخمسة التي قيلت أو التي يمكن أن تقال، الوجوه الخمسة التي يمكن أن نستدل بها للمشهور على عدم وجوب الزكاة في مال الصغير، أو قل الموانع التي يمكن أن تذكر للمنع من تعلق الزكاة في مال الصغير، وقد وجدناها كلها غير صالحة للمانعية. إذن هذه الموانع العامة غير كافية للمنع، فعلينا إذن أن ندخل إلى التفاصيل، تفاصيل الأصناف التي تتعلق بها الزكاة، ونرى كل صنف على حدة هل يوجد مانع خاص به، لأن موانع العامة لا تصلح، فلعل توجد موانع خاصة، كأن في خصوص الغلات مثلا يوجد مانع عن القول بوجوب الزكاة، فخل نسمع تفضل احكي، أو قد تقول في خصوص النقدين يوجد مانع عن تعلق الزكاة، هم جيد نسمعك، وكذلك في المواشي أيضا الأنعام الثلاث. بس الآن انتهينا من مرحلة، قطعنا خطوة مهمة، وهو أنه مانع عام عن وجوب الزكاة لا يوجد، الموانع التي قيلت أو يمكن أن تقال لا تصلح المانعية. أحيانا طبعا يرتب البحث كما في بعض المسائل السابقة، أن نرتب أقوال في المسألة، وكل قول نناقش أدلته ثم نرى إن كان تام أو لا، لكن كما عرضنا في درس السابق تشعب الأقوال وتكثرها قد يجعل مو من المنهج المرتب أن نتناولها على شكل الأقوال التي قيلت في المسألة، لذلك سنتناولها على هذا النحو، أنه أصناف التي تجب فيها الزكاة، وكل صنف نرى إن كان يمكن تعلق الزكاة في مال الصغير أو لا، ثم بالنتيجة طبعا ستخرج إلى أنه إذا قدرنا نكتشف على أنه في كل الأصناف لا تتعلق الزكاة، إذن قول المشهور هو الصحيح أنه لا تجب الزكاة مطلقا، وقد نجد لا في خصوص الصنف لا تجب والصنف تجب، ونخرج بقول بالتفصيل، وقد نجد لا أنه في كل الأصناف تجب فنخرج بالوجوب مطلقا، فبناء هذا يكون أفضل ترتيب المسألة. إذن فسيكون كلامنا إذن في جهتين، خارطة البحث من الضروري أن نلم بها لأن هي التي ترتب معلوماتنا، فالآن خارطة الطريق في البحث الآن هذا، أنه سيكون كلامنا في جهتين، الجهة الأولى في زكاة النقدين من مال الصغير، والجهة الثانية في زكاة الغلات والمواشي، لوجود رابط سنذكره إن شاء الله تعالى بين الغلات والمواشي. فكلامنا إذن يكون في جهتين، الجهة الأولى زكاة النقدين، والجهة الثانية زكاة الغلات والمواشي. فالكلام الآن في زكاة النقدين، إذا كان مال اليتيم من النقدين فهل تجب فيه الزكاة أم لا؟ وتقدم في أول درس حينما عرضنا الأقوال أنه يوجد إجماع من علمائنا على عدم وجوب الزكاة في النقدين من مال الصغير، وقلنا لم يخالف إلا ابن حمزة بعبارة فهم منها الإطلاق، وناقشنا تذكرون في حينها أنه كأن العبارة ليس فيها إطلاق، وإنما يقول في الجملة. قال ابن حمزة في الوسيلة: تجب الزكاة في مال الصبي. فإذا أخذناها على إطلاقها كأنه يقول بالوجوب مطلقا، لكن قلنا يمكن التشكيك في هذا الإطلاق من ابن حمزة، أراد تجب في الجملة مقابل المشهور الذي نفى الوجوب مطلقا، فأراد يقول لا ترى في الجملة تجب. فإذا إذا وجهنا عبارة ابن حمزة ونفينا عنها الإطلاق، فإذا لا يوجد مخالف في أنه زكاة النقدين لا تجب في مال الصغير. إذن هذا يمكن عده الدليل الأول على ما نحن فيه أنه الإجماع، ويمكن أيضا الاستدلال بالروايات، جملة من الروايات الصحيحة كصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم موجودة في المجامع، لكن لا نحتاج إلى تفصيل، أنهما قالا: ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شيء. المال الصامت هو النقدان، الذهب والفضة. إذن توجد أدلة خاصة أيضا على أنه النقدين ليس فيهما زكاة. الدليل الثالث أيضا من الروايات، وهو أن النقدين هما القدر المتيقن من المانع الثاني الذي ذكرنا، ليس في مال اليتيم زكاة، صح؟ روايات معتبرة في ذلك. لكن ماذا نحن شككنا؟ قلنا هل المال خصوص النقدين أو أنه يعم غيرهما؟ فالقدر المتيقن من المنفي وجوب الزكاة فيهما النقدان، فإذن هو القدر المتيقن النقدين من هذه مجموعة الروايات التي قالت ليس في مال اليتيم زكاة. فإذن ما تحتاج المسألة الاستدلال، أولا الإجماع قائم عليها، مجموعة من الروايات المعتبرة التي قالت ليس في المال الصامت عند النقدان، ثالثا هما القدر المتيقن من الروايات المعتبرة المرة ليس في مال اليتيم زكاة، والقدر المتيقن من المال ومن النقد. هذا إذن كله لا خلاف فيه ولا إشكال ولا يحتاج إلى بيان، وإنما الذي يحتاج إلى بيان أن الروايات كأنه يستفاد منها أن النقدين إنما لا تجب فيهما الزكاة إذا كانا مجمدين، لم يحركا، لم يستثمرا، موضوعين. أما إذا حركا، إذا عمل بهما، إذا تجر بهما، تجب فيهما الزكاة. هذا إذن الذي يحتاج إلى بحث، لأن يوجد خلاف فيه. إنما نعم قام الإجماع على عدم وجوب الزكاة في النقدين إذا كانا موضوعين مجمدين محفوظين للصغير، فإذا حركا يظهر من جملة من الروايات أنه تجب الزكاة فيهما. فلنقرأ إذن هذه الروايات وثم نرى الأقوال في المسألة، وهل أن الصحيح هو وجوب أو أي شيء آخر. نشوف الروايات وقد جمعناها بمجموعة لعلها بين أيديكم، وهي من نفس المجموعتين اللي في الدرس السابق أعطيناكم إياه، من نفس البابين، باب واحد وباب اثنين، لكن عزلنا ما يتعلق بهذا المسألة. فالآن قراءتنا وترتيب الأرقام يكون على هذه المجموعة الجديدة، وإن كان هي موجودة في المجموعة الأولى. رواية واحد واثنين وثلاثة هي من الباب الأول في المجموعة السابقة، وبقية الروايات من الباب الثاني. أولا صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له، هاي الرواية الأولى في الباب الأول لمن عند المجموعة الأولى، قلت له: في مال اليتيم عليه زكاة؟ فقال: إذا كان موضوعا فليس عليه زكاة. الاستدلال، تقريب الاستدلال يكون بالمفهوم، إذا كان موضوعا فليس عليه زكاة، يعني إذا لم يكن موضوعا فعليه زكاة، فتقريب الاستدلال، وهي جملة شرطية فيها مفهوم. ها بقية الرواية: فإذا عملت به فأنت له ضامن والربح لليتيم. لكن محل الاستدلال يكون بمفهوم الجزء الأول منها. الرواية الثانية وهي صحيحة يونس بن يعقوب، وهي الرواية الخامسة في المجموعة الأولى، قال: أرسلت إلى أبي عبد الله عليه السلام أن لي إخوة صغارا، فمتى تجب على أموالهم الزكاة؟ قال إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت الزكاة، مشروطة بالبلوغ كالصلاة. قلت فما لم تجب عليهم الصلاة قبل الصلاة أكو عليهم زكاة؟ قال إذا اتجر به فزكى. هذا إذن واضح. الثالثة وهي موثقة عمر بن أبي شعبة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، وهي الرواية العاشرة في الباب الأول الذي أمامكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إنما أحيل على مكانها في هذه المجموعة لأن السند بكامله موجود في هذه المجموعة حتى حينما نحتاج في بعض الدروس المقبلة إن شاء الله تعالى. وبالهامش أنا ذاكر لكم بالمجموعة الجديدة، ذاكر كل واحدة وين موقعها في الباب الأول والثاني، حتى شنو، حتى من نحتاج أن نناقش في بعض الدروس سند بعض الروايات السند بكامله يكون في المجموعة الأولى، تراجعوها به. موثقة عمر بن أبي شعبة الحلبي وهي الرواية العاشرة في الباب الأول عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن مال اليتيم فقال لا زكاة عليه إلا أن يعمل به. الآن ننتقل مجموعة روايات في الباب الثاني. صحيحة محمد بن مسلم وهي الرواية الأولى في الباب الثاني قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام هل على مال اليتيم زكاة؟ قال لا إلا أن تتجر به أو تعمل به. الخامس حسب تعبيري ما أثبته صاحب الوسائل، هاي الروايات كلها إن شاء الله سنقف عندها، لكنه هنا لأن الوقفة طويلة فاحتجت أن أثبتها هنا وطبعتها لكم، لأن بعض الأخوة يبدو في المطالب الرجالية المتشعبة يقولون لا نستطيع أن نتابع معك، فمعونة لكم والله هو المستعان طبعنا لكم التفصيل الذي أريد أن أقوله عن هذه الرواية. الرواية هي الآن الخامسة بحسب ترتيبنا، وهي محلها الرواية الثامنة من الباب الثاني، يعني صفحة 3 بالمجموعة الأولى، محمد بن علي بن الحسين الصدوق بإسناده عن زرارة وبكير عن أبي جعفر عليه السلام قال ليس على مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به فإن اتجر به ففيه الزكاة. هو صريحة، هاي ما يرد لك أفلام كما يقال. بقية الأحكام والربح لليتيم وعلى التاجر ضمان المال، رواية إذن صريحة وصحيحة أيضا بحسب ما قال جمع، أريد تتابعون إن شاء الله تعالى معنا، جمع من الأعلام وصفها بالصحة واستدل بها، وذكرت لكم بالهامش للي يريد يرجع مثل الحدائق الناظرة جزء 12 صفحة 14، مستند الشيعة للنراقي جزء 9 صفحة 13، مستمسك العروة الوثقى جزء 9 صفحة 20، كلها وصفوها بالصحيحة واستدلوا بها، ولو كانت كذلك لكانت صريحة في المطلب الذي نحن فيه، ولكن نقول هكذا أثبتها صاحب الوسائل وكأنها رواية محمد بن علي بن الحسين الصدوق بإسنادي، وكأنها رواية في الفقيه للصدوق عن زرارة وبكير، ولها طبعا جزء آخر في أولها أورده صاحب الوسائل في موضع آخر، وهو قوله عليه السلام، صدر الرواية مذكور في باب آخر لأنه يقطع صاحب الوسائل حسب الأبواب، هذا هنا الجزء ذكره هنا لتعلق بمال اليتيم، وللرواية جزء صدر الرواية ذكره في باب آخر، وهو ليس في الجوهر وأشباهه زكاة وإن كثر وليس في نقر الفضة زكاة، هذا ذكره في أبواب ما تجب فيه الزكاة باب 12 حديث 1، وفي أبواب زكاة الذهب والفضة باب 8 حديث 1 ذكر فقط هالجزء وليس في نقر الفضة زكاة، هاي بأبواب زكاة الذهب، هذا كله أيضا في الهامش ذكرنا طبعا. وبهذا المورد شوف المحشي على الوسائل تارك أبيض كأنه ما لاقي مصدره، وين رغم هو مصدره هذا موجود هنا، تارك الهامش فارغ ما معلق وين يلقى، وهذا هو النص. إذن هذه الرواية الآن الصدوق أوردها، الوسائل أثبت ما يتعلق بمحل استدلالنا هنا، وصدر الرواية موجود في باب آخر موضع آخر، لكن أقول يشكل الاعتماد على هذا النص سندا ومتنا، وهذا يدعونا إلى مزيد من التحقيق في الوسائل. رجل بذل جهد ضخم، قدس الله نفسه وجزاه الله خير عن العلم والعلماء خير الجزاء، لكن مثل كموسوعة ضخمة يحصل فيها شيء من الغفلة، من السهو، من عدم التنسيق في بعض الأمور، فلذلك توجد مسؤولية على أنا ما شايف الطبعة الجديدة هذه إصدار مؤسسة آل البيت كما تحدث يعني صاحب المؤسسة، لقينا في مكة المكرمة وقال مصححة على النسخة الأصلية، أنا ما عندي، عندي الطبعة ذيك الأولية مال بيروت. والرجل أيضا صاحب المحشي على الوسائل الطبعة ذيك القديمة في بيروت ذاكر في الوسائل لكن ما نحقق في الهامش. قال ويظهر أن هذا الكلام من كلام الصدوق، هذا فقط ذاكر هذه الملاحظة، لكن تدري هذه الملاحظة أوجبت أن نبحث، يعني إحنا أخو تدري نعتمد على الوسائل ونمشي عليها لأنه ثقة بالناقل، يبقى هالاحتمال القليل أو مو احتمال، حتى قد تقول أنه علم إجمالي، يوجد علم إجمالي بأن صاحب الوسائل عنده اشتباه، صاحب الوسائل عنده خطأ بالنقل، صاحب الوسائل عنده سهو، مو احتمال، يوجد علم إجمالي بذلك. لكن هل هذا العلم الإجمالي ينجز وجوب الفحص في كل رواية أن أعود إلى الكتب الأربعة أو لا؟ لا، لا ينجز الفحص لأنه منحل بتفاصيل، هذا شغل ما نحتاج أن نبين ليش. بس على كل، لما أشار صاحب الحاشية بالوسائل على أنه يوجد احتمال، هذا دفعنا إلى أن نحقق، وإذا وجدنا فضل الله شيئا كثيرا، يعني كثير والبحث يولد المعلومات شيئا فشيئا. فلذلك قلنا يشكل الاعتماد على هذا النص سندا ومتنا. أما السند فلأن الصدوق قدس سره ليس له طريق مشترك إلى بكير وزرارة، وإلا لذكره في المشيخ كما ذكر أمثاله كطريقه المشترك إلى جميل بن دراج ومحمد بن حمران. الرواية أمامكم رقم 8، محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة وبكير، وما عند الشيخ الصدوق طريق إلى زرارة وبكير، طريق مشترك، عنده طريق إلى بكير وطريق إلى زرارة، لكن هذا المفروض أنه ما دام المروي عنهم مشترك فلا بد أن يذكر طريق المشترك إليهما، كما مسجل هذا في المشيخ مثل عنده طريق مشترك إلى جميل بن دراج ومحمد بن حمران، قال ما رويته عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران فقد رويته. فإن إذن إذا عنده طريق مشترك لاثنين من الرواة يذكره، ما ذكر لنا طريقا مشتركا إلى زرارة وبكير، فما عنده طريق في المشيخ الصدوق إلى زرارة وبكير. هاي أول مشكلة إذن تواجهنا في السند، ولو كان له طريق إليهما لذكره كما ذكر طريقه المشترك في أكثر من مورد، واحد منا ذكرناه في بعض المسائل السابقة إلى جميل ومحمد بن حمران. إذن هاي أول مشكلة في سند الرواية التي اعتبرها جمع من الأعلام صحيحة. وأما من حيث المتن أيضا مشكلة، فإن الذي رواه الكليني قدس سره في الكافي، ونقله عنه الشيخ قدس سره في التهذيب، أن الحديث فقط ليس في الجوهر وأشباهه زكاة وإن كثر، بس هذا صدر الرواية اللي ذكره الوسائل في باب آخر، وليس هم كل صدر الرواية. صدر الرواية قلنا بي بعد شنو، وليس في نقر الفضة زكاة، حتى هذا الجزء ما أورده الكليني في الكافي ولا أورده الشيخ الصدوق في التهذيب. وطبعا محل الشاهد وين راح يكون؟ بهذا الجزء الذي ما رواه الكليني في الكافي ولا الشيخ في التهذيب. نعم زين. ولهذا لعله لأن هذا الجزء ما نقله الشيخ الصدوق في الكليني في الكافي والشيخ في التهذيب، الطبعة الحديثة من الفقيه عازل النصوص بين قوسين النصوص الروايات، وكلام الصدوق خارج قوسين، يعني بلا ما يحددها بقوسين. فلما راجعت الطبعة الحديثة للفقيه وجدت أن فعلا كما في كافي والتهذيب، بس جعل بين قوسين هذا الجزء ليس في الجوهر وأشباهه زكاة وإن كثر، بس هذا جعل بين قوسين، والبقية جعل مال وليس في نقر الفضة زكاة، ومسألتنا مال اليتيم كله جعل خارج الأقواس، يعني أنها شنو كلام للصدوق وليس من الرواية. احنا لو كان هذا التصرف بس من هذا المحقق مال الصدوق لكان خود قول هذا رأيه، منو قال يعني؟ فلابد إذن من الاستمرار في التحقيق، ها هذا ما يكفي، ولعل المحشي طبعا على الوسائل لعله رأى هذا وقال لعله الظاهر من كلام الصدوق، لكن هذا مو كافي، عليك أن تحقق، لأن هذا محقق من لا يحضره الفقيه قال أن هذا من كلام، عليك أنت أن تحقق، وهذا تشوف النتائج اللي وصلنا لها بالتحقيق. إن قلت هذا الاختلاف بين النقلين، نقل الكافي ونقل التهذيب، تقول بس هالجزء ونقل الصدوق لا فيه بقية، ما المانع أن تكون هذا مروي وهذا مروي، لأن الطريقين مختلفان، طريق النقل مال الكليني غير طريق نقل الصدوق. هذا إن قلت هذا الاختلاف بين النقلين لا يمنع من كون الجزء المتبقي رواية أيضا، غاية ما هنالك أن الشيخ والكليني لم يروياها ورواها الصدوق، طريقه مختلف، شنو المانع؟ فقد رواها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير، وطريق الصدوق إلى بكير أبوه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي عمر عن بكير، فإذا يمكن أن يكون طريق بكير محمد بن أبي عمر روى حديث كامل، وذاك الطريق الذي رواه الكليني روى هذا الجزء من الرواية، مو الطريق متحد حتى تستشكل هذا، واضح هذا إن قلت؟ أجبنا إن الطريقين يشتركان في علي بن إبراهيم عن أبيه، لاحظ بدايته الكليني عن علي بن عن أبيه، والصدوق أيضا أبوه عن علي بن إبراهيم عن أبيه، فإذا يبدأان كأنه بعلي بن إبراهيم عن أبيه، ومن البعيد أن يرويا علي بن إبراهيم وأبوه هذين النصين المختلفين، متحدان في الراوي، ومن البعيد أن يرويا نصين مختلفين، علي بن إبراهيم يروي لأبي الصدوق شيئا ويروي للكليني شيئا آخر، هذا يستبعد في الروايات عادة، هاي أولا الملاحظة الأولى، مع الإشكال في طريق الصدوق إلى بكير، هذا اللي قرأنا الآن واللي وصف بالصحة، ومنهم السيد الخوئي قال طريق الصدوق إلى بكير صحيح لأنه أبوه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن عمر عن بكير وهو طريق صحيح، لكن لا فيه إرسال، لأن محمد بن أبي عمر لم يدرك الإمام الصادق عليه السلام، وبكير توفي في حياة الإمام الصادق عليه السلام، فتوجد حلقة مفقودة بين محمد بن أبي عمر وبكير، فوصف الطريق بالصحة كما في معجم رجال الحديث ربما غيره بأن طريق الصدوق إلى بكير صحيح، هذا مشكل، لأنه حلقة مفقودة توجد بين محمد بن أبي عمر وبكير، لأن بكير توفي في حياة الإمام، والإمام نعاه نعيا مهما، اللي مطلع يعني على سيرة بكير أخبر الإمام أنه لما توفي بكير أنزله الله بين رسول الله وأمير المؤمنين سلام الله عليه، فمنزلة حقيقة يعني تشجعكم أنتم حملة الحديث، بكير رجل كان من هذه الأمة، ليس معصوما وليس من الأئمة الاثنى عشر ولا من المعصومين الأربعة عشر، لكن رجل عالم فقيه كرس حياته لنقل فقهها للبيت سلام الله عليهم والرواية عن المعصومين ونال هذه الدرجة. الإمام الصادق يقول في رواية صحيحة، مو تقول الشكك في سنده، في رواية صحيحة رواه الكشي في ترجمة بكير أن الإمام يقول أنزله الله بين أمير المؤمنين ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فليكن كل واحد منا بكيرا إن شاء الله، وأفضل من بكير بن أعين أخي زرارة. زين، فإذا بكير توفي في حياة الإمام الصادق عليه السلام ونعاه الإمام الصادق وأبنه بهذه الكلمات، ومحمد بن أبي عمر لم يدرك الإمام الصادق، فالسند إذن فيه حلقة مفقودة. وفيه إرسال. نعم قد تقول أن هذا الإرسال لا يكون مشكلة لأن مراسيل ابن أبي عمير تكون معتمدة. جيد عليكم أن تبينوها لأن مو الكل يعتمد على مراسيل. أما يأتي سيد الخوء يقول طريق الصدوق إلى بوكير صحيح من دون أن يشير إلى هذه، يعني هذا خلاف مبنائي يوجد. مو الكل يقول أن مراسيل ابن أبي عمير هي معتمدة، فتوجد حلقة مفقودة هنا. من يقول أن مراسيل ابن أبي عمير معتمدة، إذن هذه ليست مشكلة بالنسبة لي، لأن غاية المشكلة يوجد إرسال بين ابن أبي عمير وبكير، والإرسال من ابن أبي عمير ليس ضارا. جيد، هذا عند من يقول بهذا المبنى. لذلك قلنا ومنه يعلم النظر في تصحيح سيد الخوي قدس سره وغيره طريق الصدوق إلى بكير في معجم رجال الحديث. طبعا قلنا إلا من يتمم هذه الحلقة المفقودة بالاعتماد على مراسيل ابن عمير. إذن النتيجة التي خرجنا بها أن الظاهر أن الشيخ الصدوق ما نقل الرواية بسنده كما في الوسائل عن زرارة وبكير، ما كهتش رواية. الصدوق نقل عن الكليني لأن الكليني له طريق مشترك إلى زرارة وبكير، فالشيخ الصدوق إما أن أخذ الرواية من الكافي مباشرة أو أخذها عن طريق شيوخه عن الكليني. وعلى كلا التقديرين إذا أخذها من الكافي خو هذا الكافي بين أيدينا، ما بي هذه الإضافة التي أضافها الصدوق في الفقيه. وإذا أخذها الصدوق عن شيوخه عن محمد بن يعقوب الكليني، خو شيوخه كلهم مجهولون في طريقه إلى الكليني ولا يصح الاعتماد على نقلهم. فإذا حتى هذا المقترح خنسميه أنه لماذا لا تكون هناك روايتان، رواية للكليني والطوسي، طوسي أيضا نقلها بطريقه عن محمد بن يعقوب، هم تنتهي إلى الكليني. زين، فإذا هذا المقترح أو هذا الحل أنه زين لتكون هناك روايتان، رواية بس الجزء القليل رواها الكافي والتهذيب، ورواية فيها هذا الجزء الكبير رواها الشيخ الصدوق بطرقه الخاصة. لا، ما عنده طرق خاصة الشيخ الصدوق، إنما نقلها بطرقه عن الكلين، وإنما نقلها عن الكلين لو أخذها من الكافي، والكافي هذا بين أيدينا ليس في هذه الزيادة، وإما بطريقه عن محمد بن يعقوب وهو مسجل طريق محمد بن يعقوب هاي، إما بأخذها من الكافي أو عن طريق شيوخه عن محمد بن يعقوب وهم شيوخ محمد بن عصام الكلين وعلي بن أحمد بن موسى ومحمد بن أحمد السناني عنه عن محمد بن يعقوب، وكلهم مجهولون لم يوثقوا. فإذا على كلا التقديرين في الجزء الزائد على ما أورده الكليني غير معتمد، واللي هو محل الاستدلال هنا. واستدل كما قلنا جملة من الأعلام ذكرنا موارد استدلالهم. فإذا لا يوجد مصدر للصدوق إلى زرارة وبكير طريق مشترك يمكن أن يكون قد نقل منه هذا، وإنما هو نقل من الكليني والكليني لم يورد هذه البقية. فإذا عد هذه الرواية صحيحة والاستدلال بها في المقام مشكل. هذا لأن فيه تفاصيل كثيرة عجلناه هنا، يمكن إن شاء الله أن نعود إلى مناقشة البقية. السادسة معتبرة سعيد السمان، وهذه نحن سميناها معتبر، والمصادر لعل كلها التي ترجعون إليها تسميها خبر سعيد السمان. لماذا؟ لأن فيه إسماعيل ابن مرار الذي لم تثبت وثاقته، ونحن يمكن في درس سابق ذكرنا هذا الشيء وخلاصتنا مكتوب أن إسماعيل ثبتت أو ما ثبتت وثاقته نحن ما يهمنا، لأن احنا الآن مو بصدد التوثيق، نحن بصدد هاي الرواية معتبرة لولا إسماعيل أخذها عن يونس، وكتب يونس كلها قال عنها ابن الوليد شيخ الصدوق صحيحة إلا ما استثناه، ولم يستثني ما رواه إسماعيل بن مرار عن يونس. فهاي الرواية أيضا في كتب يونس التي قال عنها ابن الوليد أنها صحيحة، فما احتاج توثيق هنا، ما احتاج توثيق إسماعيل بن مرار، المهم عند الرواية هنا معتبرة. يبقى يمكن لو أردت أن تبحث عن توثيق إسماعيل هذا كلام آخر، روح بحث. أنا هنا الرواية أقول وردت في كتب يونس، وكتب يونس قال عنها ابن الوليد أنها صحيحة إلا ما استثناه، وليس هذا من المستثنيات. فإذن الرواية صحيحة بشهادة ابن الوليد، بس طبعا في أغلب المصادر لعله كلها يسموه خبر سعيد السمان لأن إسماعيل لم يوثق. وهو الرواية قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ليس في مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به، فإن اتجر به فالربح لليتيم وإن وضع فعلى الذي يتجر به. وطبعا الاستدلال أيضا يكون بالمفهوم مال الصدر لا ببقية الأحكام. السابع خبر أبو العطارد الحناط، وفي بعض الكتب في التهذيب مثلا الخياط، لكن عند الكلين الحناط ولعله الصحيح لدى التحقيق، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام مال اليتيم يكون عندي فأتجر به، قال إذا حركته فعليك زكاته. قلت فإني أحركه 8 أشهر وأدعه 4 أشهر، قال عليك زكاته. هذا على رواية الكافي، وفي التهذيب عليه الزكاة. خبر محمد بن الفضيل قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم، هل يجب على مالهم زكاة؟ قال لا يجب في مالهم زكاة حتى يعمل به، فإذا عمل به وجبت الزكاة، فأما إذا كان موقوفا فلا زكاة عليه. هذه إذن مجموعة الروايات التي يمكن أن يستدل بها على وجوب الزكاة. كلامنا وين الآن؟ في الجهة الأولى. خارطة البحث علينا أن تكون حاضر. الجهة الأولى وهي خصوص زكاة النقدين للصغير، وقلنا أن الإجماع على عدم وجوب الزكاة إذا كان موضوعا، فإذا تجر به عندنا روايات تقول فيه الزكاة. زين، هذه الرواية ظاهرة الوجوب لأول وهلة، لأول نظرة ظاهرها وجوب الزكاة إذا عمل بمال اليتيم، فلماذا إذن المشهور يقول بعدم الوجوب الزكاة في مال الصغير حتى إذا اتجر به؟ المشهور يقول بالاستحباب، أما ابن إدريس وصاحب المدارك فقالوا بالحرمة أصلا، قالوا بعدم المشروعية لا وجوبا ولا استحبابا في مال الصغير إذا اتجر به. فكم قول صار عندنا الآن في المسألة؟ 3: قول بالوجوب، وجوب الزكاة في مال الصغير إذا اتجر به، وهذا ليظهر من الروايات بعدنا احنا ما سمعنا الآخرين لماذا لم يقولوا بالوجوب. القول الثاني وهو المشهور بالاستحباب وعدم الوجوب، والقول الثالث بعدم المشروعية أصلا لا وجوبا ولا استحبابا، وهو قول ابن إدريس وقول السيد صاحب المدارك قدس سره. هذا إن شاء الله ما نبحثه بإذن الله تعالى في الدرس المقبل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الله.